اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان التحلية من أصول التربية، وهي سلسلة من المحاضرات قصدت بها أن أجمع ما تفرق في كتب العلماء عن أصول التربية، وللعلماء كلمة مشهورة يذكرونها في باب الأدب، يقولون علم بلا أدب كنار بلا حطب. كنار بلا حطب أي لا نار، لأن النار لا تكون إلا بوقود، فقولهم نار بلا حطب يعني لا نار، وهذا يعني أن المرأة إذا كان خلوا من الأدب فلا ينتفع في نفسه بعلمه ولا ينفع غيره. وقد حرصت على نظم هذه الأصول في عبارات لطيفة خفيفة يسهل حفظها، فأذكر 10 أصول ولا أقول أنني استوعبت أصول التربية بذلك، لكن هي من أصول التربية كما يبدو من العنوان، إنما هي أصول من أصول التربية. الأصل الأول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، والأصل الثاني دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. الأصل الثالث ترك الاعتراض على الأكاذيب المحمود وكثرة المراء يورث الخدود. الأصل الرابع من لم يصبر على جفاء أستاذه تجرع الخسران بتصدع ملاذه. الأصل الخامس تنسب في الخصومة حظ نفسك واقهر هواك بإنصاف خصمك. الأصل الثالث من لم يخلع عنه رداء الكبر ظل ذاهلا من نهجه إلى الكبر. الأصل السابع وطالب العلم بلا وقار كمبتغل في الماء جدوى نار. الأصل الثامن حسن العهد من الإيمان والوفاء والود له ركنان. الأصل التاسع من لزم التواضع والانكسار فتح له بذاك وطار كل مطار. الأصل العاشر ليس حمل أكثر من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. فهذه أصول من أصول التربية أحوج الناس إليها هم الذين يتصدرون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فدرسنا هذا المساء مع الأصل الأول، وهو من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فاعلم أيها المسترشد طالب النجاة أن الغلو هو مفتاح كل شر ورأس كل ضر، وهو أحد أركان الكفر. وحسبك أن تعلم أن أول كفر وضع في الدنيا كان بسبب الغلو، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس في ذكر الكفر الذي وقع في قوم نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن أودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. فهؤلاء 5 أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، فجاء الشيطان قوم نوح فأمرهم أن يصوروا صور هؤلاء حتى لا ينسوهم. فلما مات الآباء وكانوا يعلمون حقيقة الأمر وجاء خلوف بعدهم وهم الأبناء لا يعرفون لماذا طور الآباء هؤلاء الناس، فقالوا ما طور آباؤنا هؤلاء إلا ليعبدوهم. ومن هنا بدأ الغلو، فغلوا في هؤلاء الرجال حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فهي أول أصنام وضعت على الأرض. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة كل يوم مرات كثيرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطلبت من ربك صراطا مستقيما واستعذت به من صراطين. ما من امر يامر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم الا وللشيطان فيه نزغتان. كل امر يحتوته نزغتان، النزغه الاولى اقرار، والنزغه الثانيه تفريط. فالنصارى وهم الضالون، واليهود وهم المغضوب عليهم. النصارى اكثر الناس غلوا في الرجال، اكثر الناس غلوا في الرجال، ولذلك عبدوا المسيح، عبدوا المسيح بسبب الغلو. ولم يذكر لفظة غلا أو النهي عن الغلو في القرآن غير مرتين، والخطاب موجه في المرتين إلى النصارى، الخطاب موجه في المرتين إلى النصارى. في المرة الأولى في سورة النساء قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة المائدة قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قبل هذه الآية قلت المعيدة الآية لتعلم أن الخلاف إنما أو أن الخطاب إنما وجه إلى النصارى. قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالخطاب موجه إلى النصارى لأنهم هم أكثر الناس غلوا، لذلك عبدوا المسيح عليه السلام. وكما قلت الغلو أحد أركان الكفر وهو رأس كل شر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الصحابة وبين الغلو فيه ولم يترك سبيلا إلا فسد. حتى في العبارة: وإن لم يكن المتكلم يقصد غلوا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن الطفيل بن تخدرة رضي الله عنه وهو أخو عائشة لأمها، فتقول أم عائشة هي أم رومان رضي الله عنها وكانت تزوجت قبل أبي بكر. فالطفيل رأى رؤيا قال: رأيت فيها يوم النائم أنني قابلت طائفة، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. فقلت لهم: أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. أنتم القوم يعني نعم الناس أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: وأنتم القوم لولا أنكم تشركون. فقال وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد. قال ثم قابلت طائفة فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له وأنتم القوم لولا أنكم تشركون. فقال وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد. فقص الطفيل الرؤيا على بعض المسلمين وقصها على عائشة رضي الله عنها فأخبرت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فصلى ثم خطب الناس فقال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أمنعكم منها. كنتم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد، ألا تقولوا ما شاء الله وحده؟ انظر، جعل اليهود والنصارى الكلمة حسما لقولهم عزير ابن الله المسيح ابن الله. يعني لو قال ما شاء الله وجاء محمد كأنما قال محمد ابن الله، هكذا قاسوها وجعلوا أن هذا من الشرك، كأنهم قالوا له لا تعيرنا، نحن وأنتم سواء، إحنا كنا مسيح ابن الله وأنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، فكأنهم نزلوا العبارتين على معنى واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس ونهى أن يقول المسلم ما شاء الله ومحمد، لأن إذا قال ما شاء الله ومحمد فهذا تفسير كل المشيئة. وفي الحديث الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. فقوله أجعلتني لله ندا يعني لو قال ما شاء الله ومحمد كأننا جعل محمدا إلها صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أجعلتني ندا ندا عدلا، وفي اللفظ الآخر عدلا، لرغم أن المتكلم لا يقصد حقيقة المعنى. وصل الأمر في سد الذرائع إلى هذا الحد أن العبارة لو كانت موهمة عدلها حتى وإن لم تقصدها، فأنت لا تدري السامع كيف يؤولها وكيف يفهمها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بعض الأسماء التي فيها إيهام بمعنى قبيح نهانا عن التسمية بها، فقال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا مجاحا ولا سلاحا وفرا مجيحا، حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا، مع أن المتكلم ما قصد ولا صدق إلى ذهنه هذا المعنى لا في حال الكلام ولا في حال الاستماع. إذا قيل أسمى هو قالوا لا، يعني مثلا نجاح موجود قالوا لا نجاح، يسار موجود لا يسار، كأننا نقل نجاح واليسار عن البيت، برغم أن المتكلم لا يقصد نفي اليسار ولا النجاح ولا الفلاح، لكن ليست المسألة في المتكلم حسب، بل ينبغي أن يراعى المستمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان قال كما في الحديث الذي رواه مسلم يمينك على ما صدقك صاحبه، يعني في التورية أنت تتكلم بكلام لا يسبق إلى ذهن المستمع وأنت تتخلص من الجذب لهذه التورية،
رجل مثلا دعاك الى طعام وانت عارف ان طعامه حرام او فيه شبهه، رجل مثلا يعمل في بنك ربوي وليس له اي وظيف الا العمل في البنك الربوي، وانت لا تريد ان تاكل عنده، يريد ان ينال حرام لحرمه العمل في البنك، فقال لك تقدم فقلت له اني قائم. معنى قائم الذي المعنى الذي يخطر على بال المستمع اي انك قائم الصيام الشرعي اللي هو فيه امتناع عن الطعام، لكن لست قائما انما قصدت انا قائم عن طعامك او انا قائم عن الحرام او انا قائم عن الكلام الفاحش، هذه المعاني انت خطرتها لكن ما خطرت على ذلك المجتمع. انما في ذلك ايمان الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما صدقك صاحبك، فلو حلفت على الكونية صارت كذبا، يعني كنت انا صائم خلاص لست بكذاب، انت لست بكذاب اذا قلت انا صائم وقصدت الصيام الخاص عن طعام هذا الانسان، لكن اذا قال لك احلف انك صائم، فلو حلفت وقعت في الكذب، لماذا؟ لان اليمين على ما سبق الى ذهن صاحبك وليس على ما قصدته انت، يبقى انت في حل ما لم تحلف، انت في حل ما لم تحلف، فاذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا، اذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا. ففي بعض المواقف يراعى فيها حال المستمع طرف اخر، فالرسول عليه الصلاه والسلام ينهى عن ان يسمي المرء نجاحا او صلاحا او يسارا، ليه؟ لان فيه طرف اخر، طرف اخر ربما سبقت الكلمه الى ذهنه وانت ما قصدتها ولا وقع الى ذهنك المعنى المخالف لكن وقع اليها. يعني مثلا لما واحد مثلا يقول للثاني ماذا كنت تعمل؟ يقول انا كنت بقرة كتاب، يقول المستمع اسمها بقر، وكذلك هو بيضحك بتاعه والتاب الى جهه مع ان المتكلم ابدا ابدا ولا خطر على باله انه نطق هذا اللفظ لان المعنى لم يخطر على ذهنه، فالمستمع قد يصدر الى ذهنه بدلاله العباره معنى لم يخطر على بال المتكلم، فينبغي ان يراعى هذا المستمع. ومن هذه الاسماء اسلام مثلا، اسلام مع انه اسم الذكر اللي انه في نفس العله التي من اجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بيسار ونجاح ورباح، اسلام موجود مفيش اسلام يا ابني، اسلام يعني ماشي الاسلام عن البيت، وما اقصد المتكلم ضابط، لكن كانت كلمه مستنفعه عند المستمع. فهو لما يقول ما شاء الله وشئت ما خطر على بال المتكلم لكن وقع في ذهن المستمع، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال اجعلتني لله ندا او عدلا، قل ما شاء الله ثم شئت، ثم اللي هي تزيد التراخي وتزيد مسافه بين المشيئتين، فلا تسوي بين مشيئه الله عز وجل وبين مشيئه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصه مشهورة يذكرها العلماء بين حدث بين الكسائي وبين أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فكان الكسائي يقول من علم اللغة صار فقيها، فأنكر عليه أبو يوسف هذه المقالة وقال إن الفقه له قوانين وضوابط وأصول، فقال فناظرني في مسألة، فقال له أبو يوسف ماذا؟ فقال أبو يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أي هذه تكون طلقة دائمة؟ فقال أبو يوسف كلها، كلها. ومذهب الأئمة الأربعة وجميع أصحابهم، الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تقع ثلاثا. لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يبقى طالق ثلاث، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وخالفهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلماء سبقه وأتى بعده، هم الذين قالوا لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة. وصرف عليه الفتوى من بعد شيخ الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية. فقال أبو يوسف كلها، مع أن الأظهر على أصول الأئمة أن يقع تكرار الطلاق. يعني لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، الأصل ليس واحدا، لكن متى يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد إذا كرر؟ من أن العدد لا يفهم إلا مع التكرير. لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات وبعد مجلس واحد في لفظ واحد عند الأئمة يقع ثلاثا. لكن لو قال لها أنت طالق ثلاثا بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدا، لأن العدد لا يفهم إلا مكررا. فلو قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وفي الرواية وكبر 34 بدل 33 فتلك 100 غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل سبب الرحم. فلو قال رجل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، إذا هذه مرة 100 ولا أجل ثلاث مرات فقط، أمال 33 راح فين؟ ما لها قيمة، إن العدد لا يفهم إلا مكررة. أنا أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أفضل أعد 33 مرة، لكن أقول الحمد لله 33 لا تقع إلا مرة واحدة. فإذا قال الرجل لامرأته إنت طالق في الثلاثة أو ثلاثة لا تقع إلا واحدة. إنما لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد ومتفرغة على بعضها، فعند الأئمة وعند جماهير الأصحاب تقع ثلاث مرات. لذلك قال أبو يوسف رحمه الله كلها تقع، لأن المرة الأولى أنها طالق 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 إلى ثلاثة أخرى، والثانية طالق وطالق وطالق، والثالثة طالق ثم طالق ثم طالق. فاعترض الكسائي الإمام علي بن حنبل الكسائي صاحب القراءة المتواترة المشهورة هو أحد القراء السبعة، فقال بل لا تقع ثلاثا إلا الثالثة، إن هي أنت طالق ثم طالق ثم طالق. إنما أنت طالق 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 قال هذا خرج مخرج التأكيد اللفظي، كما لو قال رجل لرجل أنت الكريم الكريم الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كل ده تأكيد للفظ الكريم. فلما رجل يؤكد صفة تأكيدا لفظيا ويكرره فهي نفس الصفة لن تتغير. وبعدين في المثال الثاني قال أنت طالق وطالق وطالق، الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، وتفيد العطف أيضا، والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأول، والمعطوف الثالث هو عين المعطوف الثاني وعين المعطوف الأول. فلم يبقى في هذه الصيغ ما يقال أنه منفصل، كل فرقة منفصلة عن أختها إلا ثم التي تفيد السواء، يعني كأنه قال أنت طالق ثم فصل المجلس، ثم جاء قال أنت طالق ثم فصل المجلس، يعني في تراخي بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية وبين الطلقة الثانية والطلقة الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يقول أحدهم ما شاء الله وشاء محمد
وقال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أقولها أو أن أنهاكم عنها. فمجرى كان يستشهد يقول: وهل يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في مسائل التوحيد؟ يعني مثلا رجل يرتكب شركا ثم انت تستحي ان تقول له لا تشرك؟ فنقول الجواب عن هذا سهل، ومن اظهر واسهل واقرب الاجوبه الى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اوحي له شيء في هذا، ربما انكرها لكن لم يكن عنده علم ان هذا من الشرك حتى اعلمه الله عز وجل ان هذا داخل في الشرك، لذلك نهى عنه. ولهذا بمستنكر ولا بمستغرب. لذا النبي عليه الصلاه والسلام كان من خلقه انه اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن فيه اثم. يعني يقولون ما شاء الله ومحمد، ولم يكن عنده سابق علم صلى الله عليه وسلم ان هذا يوحى اليه ان هذا من الشرك. والناس يقولونها فيتركهم، اذ انه الايسر والاسد. كان صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن شركا. اما اذا كان شرك او ذريعه الى الشرك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتردد إطلاقا في النهي عن ذلك، كما حدث في موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وكتفت الشمس، قالوا كتفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام وأزعجه ذلك وجمع الناس فخطبهم فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكتفان لموت احد، ولكن اذا رايتم ذلك فعليكم بالايه؟ عليكم بالذكر والدعاء، وفي الروايه الاخرى عليكم بالصلاه فاقرعوا الى الصلاه. فالرسول عليه الصلاه والسلام اول ما راى ذلك خطب الناس وبين ان الشمس والقمر لا تكتفان لموت احد ابدا، انما هي نذير، وما نرسل للايات الا تحويلا. فقولهم ما شاء الله ومحمد لأول طريق الغلو، لذلك أغلقه عليه. وفي مسند الإمام أحمد وفي مسند عبد بن حميد بسند على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خيرنا، أنت ابن سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، او قال: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاه والسلام: ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا احب ان ترفعوني فوق منزله التي أنزلنيها الله عز وجل، قولوا عبد الله ورسوله، وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا وإن كان بحق لأنه مدعاة إلى الغلو. لقد وجدنا من بعض المسلمين المبتدعة من صنف كتابا سماه تشنيف الآثام لاستحباب ذكر السيادة عليه الصلاة والسلام في التشهد والإقامة والأذان. يعني شوف الاستحباب تشنيف الأذان، أحد مبتدعة المغرب، تشنيف الأذان لاستحباب تشهيده عليه السلام في التشهد والإقامة والأذان. يعني تقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو تقول: اللهم صل على سيدنا محمد. وجمعني مجلس لبعض من ينتحل هذه البدعة، فقلت له: إن هذا لا يجوز، والأذان سبع عشرة كلمة وإقامة الأذان تسع عشرة كلمة وإقامة سبع عشرة كلمة. فواحد من الجلوس قال الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة، يعني هو يعاضدني وينصرني عليه. فقال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسيدوني في الصلاة، قال هو قال كده تواضعا واحنا مسيئين. هو انت عايز يقول سيدوني وهو سيد المتواضعين؟ لا، هو قال كده يعني كأنه قال كده وكده، يعني كأنه ايه يحفظ ما فيش داعي يا جماعة زي ما يكون واحد يقول لواحد اتفضل وهو بيقول له مش. فشوف له الأدب، مع ان الحديث لا يصح لا اصل له، لا تسيدوني او لا تسودوني، واللفظ الصحيح لا تسودوني من الثؤلؤ، والحديث لا يصح. لكن انظر الى سوء ادب هذا المبتدع، حتى لو صح الحديث لا تسودوني بالصلاه فكيف يقول لا سنسوده؟ والصراحه هو محتاج تسويد، هو اخيرا متكلم له، محتاج سلطان درع يسودها عليه. كيف قالك النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه يقول لا تفعلوا، يقولون بل سنفعل. هو ده سوء الادب، فهو ده سيف الغلو. مش هما يقولوا نور يا نور عرش الله يا بحر رجال في علوم الله، يعودوا الكلام الكلام ده، وهم يقولوا حضرة النبي وبنوا على هذا الكلام على قصة تافهة لا قيمة لها. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل في جهل مجال الصوفية، ولذلك سموا الجلسة حضرة، حضرة ليه؟ لانه بيحصل، يقول لك حضرة النبي، حضرة النبي إشارة إلى أنه يحضر بجسده بجسده يحضر المجال. ففي طوائف ينتمون إلى المسلمين كفروا بالله ورسوله بسبب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، مش البردة في عبد الظهر اللي هم كادوا يجعلونها قرآن. فإن من فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك ومن دين تفيد التبعيد، يعني جزء مما عندك من العلم علم اللوح والقلم. ولان هو جزء من علومه علم اللوح والقلم لا يعرف متى تقوم الساعه، لا يعرف متى ينزل الخير ولا اي، لا يعرف ماذا الارحام. لما يكون من علومه علم اللوح والقلم، وفي مسائل النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يعلمها حتى اوحي اليه، مثل حديث صفوان بن أمية لما قال عمر بن الخطاب تريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، إذا كان يوحى إليه كان يحمر وجهه ويتحذر العرق على جبين عليه الصلاة والسلام مثل الدمان في يوم الشديد البرد، ويقول له غضيب شهير. فهو نفس الكون في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فقال عمر بن الخطاب يعني اللي هو يتمنى ان يرى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يوحى اليه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في العراره في زمان الحج، وهو صلى الله عليه وسلم في خيمه، فجاءه رجل متضمخ يصيب بعد ما احرم كف على مدو زلتين ثلاث عشر، ونحن نعلم ان المحرم لا يتعطل، فهو غير نفع متضمخ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا يعني الحال كما ترى متضمخ يصيب، فما تقول؟ فسكت وأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي، قالوا بقى ايه نفس العرق الشديد واحمرار الوجه والغطيس. فعمر الخطاب نادى صفوان بن أمية قال له انظر، فبعد ان تجري عنه قال انزع جبتك واغتسل، ومن علومك علم اللوح والقلم. ينفع هذا الكلام؟ وفي الحديث ايضا في البخاري لما خرجت ثوبه رضي الله عنها وكانت امراه جليله تعرض بعدما ضرب الحجاب وهي خارجة تقضي حاجتها في الصحراء فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انظري يا سودة كيف تخرجين فوالله لا تقضين علينا فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستدعي عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة يتعرف عرقا ليأكل يعني عظام عليها بعض اللحم فأخبرته بما كان من عمر قالت فأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي ثم سري عنه وقال إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن ففي بعض المسائل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمها ولا يجيب حتى ينزل الوحي وكثيرا ما سئل مثلا يسألونك عن القرى نزل الوحي يسألونك عن الأنفال نزل الوحي وهكذا كان يسأل السؤال يسألونه عن الساعة يسألونك عن الساعة فكان ينزل الوحي ما كان عنده جواب حتى يعلمه الله تبارك وتعالى فلما يأتي رجل يريد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن علومك علم اللوح والقلم هذا قلوب مرقوق النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن أقل من ذلك فنهاهم أن يقولوا له لأن الكلام قضية التعظيم وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول ما كنا ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له بما نعرفه من الكراهة في وجهه لأن الكلام تعظيم ولذلك درس الناس في باب سوء التربية لا أقول في باب التربية في المدارس إن هم يأمرون الطلبة بقيام الأستاذ وهذا ليس من التربية إذ لو كان خيرا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فالولد إذا الطالب إذا لم يقل للأستاذ ليرضى عليه وممكن يضربه وممكن يقتله من المدرسة ليش؟ لأن هذا عندهم من الأدب والتعظيم عندهم من الأدب والتعظيم فالقيام تعظيم الخيام تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقل ألف مرة من أن يقال ومن علومك علم اللوح والقلم الخيام أقل ألف مرة من هذا الكلام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الخيام له كل هذا معناه معظم عندهم وهو سيدنا في الدنيا والآخرة بل وسمح لهم أن يفعلوا في بعض المواقف ما هو أعظم ألف مرة من الخيام مثلما حدث في الحديث عن مصر بن مخرمة لما صدق قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت حديث الذي يعرفونه جميعا حديث عمر بن مسعود الثقفي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ عليه الصلاة والسلام وهو حاضر يرى ويسمع قال فما نزلت قطرة ماء على الأرض وتلقم نقامة فإذا تلقم النقامة تلقطوها جميعا يتدارون عليها فما تقع في يد رجل حتى يدلك بها وجهه وجلده ولا يشدون المرء إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده كل ده مثلا أنه يأخذ النقامة يأخذ كده ويدلك بها وجهه وجلده هذا أعظم من الخيام ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يعني يتوضا مثلا يقتتلون على قطرات الماء لا تنزل قطره واحده على الارض لما ده غلو هذا غلو من اعظم الغلو ومع ذلك تركهم يفعلون لان الموقف كان يستدعي ذلك الموقف كان يستدعي ذلك جاء عروه بن مسعود مهددا جاء عينا لقريش يهدد النبي عليه الصلاه والسلام ان هو اذا قامت بينه وبين قريش الحرب انه لا يثبت ان يليس عنده رجال يثبتون لحرب قريش فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول له هؤلاء الرجال الذين وصفهم عروه بن مسعود بنت اوباس وبوجه البخاري اوشاب اوشاب قال ما ارى حولك الا اوشابا طريقا ان يفروا ويدعوه وروايه ثانيه ما ارى حولك الا اوباسا خليفة لم يعتبروا له. فجاء رجل يحتقرهم ولا يراهم على شيء، وإذا قامت حرب لا يقمدون أمام قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أن هؤلاء لا يخلون بيني وبين قريش أبدا، وتركوا يفعلون ذلك. فلذلك أول ما رأى عروة بن مسعود الثقفي هذا المنظر رجع إلى قريش وقدم هذا التقرير. قال لهم: يا قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ فسقطت صفرة ماء على الأرض، ولا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دارت بها وجهه إلا، ولا يحسنون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها، تقبلوها لن يناقضن لكم بهؤلاء. المنظر الذي رأيته أنا لا قبل لكم بهؤلاء، لأن العرب كانوا لا يملكون مع فارس ولا الروم لا يدا ولا لسان، طول عمرهم مهزومين أمام ثلاث فروق. فهو لمهد في هذه المقالة قال: ما رأيت أصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، إن أنتم طول عمركم مخلوقين معاه، ومع ذلك ما رأيت ناسا يعظمون ملكهم أو سيدهم أو رأسهم كتعظيم هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبلت قريش الخطة على طول. فكان هذا الترك مناسبا جدا حتى يبلغ هذه الرسالة لقريش. إذا فهمنا أن هذا له عندك، هذا له عندك، فإذا خرج المسألة من العدة ورجعنا إلى الأصل وعملنا بسد الذريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهم وبين تعظيمه الذي يؤدي إلى تأديبه بيوم ما، وقد وقع في المسلمين من ألم غير النبي عليه الصلاة والسلام. لقد أنه علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري أن جماعة قالوا علي هو الله، فطلبهم علي بن أبي طالب وحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت مكانه ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلماذا يفعل ابن عباس؟ قال: لقتلتهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغت مقالة ابن عباس علي بن أبي طالب فقال: يا ويح أمه، يا ويح أمه، يا ويح أم ابن عباس. إنما توزع علي بن أبي طالب لمعنيين: إما أنه توزع لأنه لم يكن عنده هذا الخبر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري، فتوزع أن كان قضاؤه وحكمه على خلاف السنة، أو أنه توزع أن عن ابن عباس حمل الأمر على التحريم وهو يراه على الكراهة فقط، يعني لا يراه على التحريم إنما يراه على الكراهة، فتوجع أن ابن عباس حمله على التحريم، وهذا معنى لا يقل. كان المعنى الأول هو أجود، أنه توجع أن كان قضاؤه وحكمه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد في الأمة من عبد غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس في كماله وليس في شمائله وليس في فضله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما حال حتى لا يعبدوه. فامتثل الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ومضت قلوب وتوالت القرون حتى رأينا الغلو للرجال حائلا دون وصول الحق الى الناس. فغلا الصوفية اشد الغلو في مشايخهم، والشيخ عند الصوفية شبه إله. شبه إله بل يكون إلها عند بعضهم. قال لي رجل من هذه البلدة وهو برهاني برهاني ولم يأتي ببرهان على ما يقول، قال لي أنا شيخي في السودان وهو يراني الآن ويرى ماذا أفعل. بيتكلم بعقيدة إن حال حدث بيني وبينه مشاذة، وإنما حدثت المشاذة لما أظهرت له عوارة في مخه، وهذه طريقة سهيلة. إذا رأيت الرجل يكابر فافعل معه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه. تعرف الهني اللي هو الذكر العضو، أعظوه بهني أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الناس الأخلاق وعلمهم مكارم وشمائل الصفات والنعود، هو الذي يقول لنا ذلك. وسمعه صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في الحديث الفائت يقول لعروة بن مسعود الثقفي لما عروة يقول: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك، فقال له أبو بكر: أنحن نفر وندع؟ انقص ظهر الله، انقص ظهر الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر هذا فحش وإن هذا لا يجوز، وكيف قلت هذا الكلام؟ لم يقل له هذا. فهذا يدل على أنه يجوز استعمال الخلطة لكن في موضعها، في موضعها. ووضع الندى لموضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني المكان الذي يستحق ان تضع فيه الكلمه الشديده ضعها بينها الحكمه وهي الرحمه. والرسول عليه الصلاه والسلام مش مره قال لمعاذ: فشلتك امك؟ هو ده يعني الفاظ جميله ولا دعاء عليك؟ دعاء عليك. فشلتك امك يا معاذ. فيجوز ان نستخدم الشده لكن مع المكابر الذي علمت بعد اقامه الحجه عليك ورفقت به واظنت النفس انه لا يرجع. اذا غلب على ظنك بهذه الظواهر انه لا يرجع افحص له بقى الغض. فقلت له بعض الفضائح للمخازي التي ذكرها رجل من أعيان الصوفية، ولم أحكي هذا عن أئمة السلفيين من العلماء حتى لا يقال كيف تروي مذمتي من عدو، إنما رويتها عن رجل من أشد المتعصبين للصوفية، وصنع هذا الكتاب مخصوص لإظهار كرامات الصوفية، لإظهار كرامات الصوفية. أذكر مثلا في ترجمة واحد منهم يقول: وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عاريا. أهو اللي غيظني رضي الله عنه لي بالعيد في الموضوع كله إذا الكلمات. كان مرة واحد يقرأ في كتاب ويتعقص صاحب الكتاب فقرأ عبارة فقال: أبطأ رحمه الله. وقرأ عبارة أخرى قال: أبطأ رحمه الله. وجاء على عبارة لا تحتمل وقال: كفر رحمه الله. فليه نجم رحمه الله أجمع عليه الكفر؟ فكل بقى مصيبا من المصيب يقول لك: وكان رضي الله عنه لا يمشي تعاريه، وكان رضي الله عنه يأتي البهائم. والله كما أقول لكم مذكور في طبقات الصوفية بتاع الشعران: كل كده ومخ ضاني واقرا الفتحه للشعراني. هو ده بقى، هو ده الشعراني صاحب الطبقات، كل بقى كده وناس. اذا كان هؤلاء ائمه الاسلام فعلى الاسلام السلام، لا يجوز عندهم مخالفة الشيء الجسد وهو أعظم أبواب الحرمان. أعظم أبواب الحرمان عندهم أن تخالف الشيء. عندهم عند الصوفية الاعتراض هو الداء العضال الذي يلي الكفر بالله مباشرة، مع ان مخالفة الشيء ليست من السبع المبشرة الا رسول الله ذكرها لنا، لكن عندهم هذا الداء العضال الذي لا تقال منه العصرة ولا تقبل منه التوبة من الذنب، اللي هو مخالفة الشيء. فمن أصولهم أنك إذا رأيت الشيخ يفعل الشيء الحرام الحرام عندك على ظاهر النصوص لا تعقله. ليه؟ إن عنده مخالف، عنده مخالف. فبسط الذريعة عند الصوفية ليس له أي اعتبار على الإطلاق. نحن ذكرنا من الأصول الفصل الثاني من الأصول دع ما يسبق الى القلوب انكار وانكار عندك اعتقاد خشيه على من؟ خشيه على الاتباع. فوصل غلو هؤلاء المشايخ الى درجه انهم جعلوا من اصول التربيه عندهم ترك الاعتراض على الشيء حتى لو كان يفعل الحرام لاحتمال ان يكون له تاويل وانت لا تدري. حتى قراته قال خرج في كتبه قال فلو رايته يزالي حليل تجاره فقل لعله عقد عليه. يعني كلام قل لعله عقد عليه، هذا حرام صرف. ولكن عندهم لا يجوز اتهام الشيء. وذكروا احيانا عجيبا ان بعض المريدين تردد في صدره خشف للشيء. قال فنظر الشيخ اليه وقال له قم فاغتسل واذكر الله. قتل ايه؟ قتل يعني فيدخل بها سنة قتل لله. فعند صوفي كنا العام كمان كان صوفي جليل ثم تاب الله عليه. قال فاغتسل ورجع فقبل يديه وقال تبت ولا اعود. لا تعود ليه يا بنت؟ تعرف فكرنا زمان لما دخلنا البيت فكنا في معسكر المشاة، والمعسكر ده لما رحناه كان يولد المعسكر ده ويسوي إسرائيل واحد يشدده يشدد إيه يشوشية بيه. فكان هناك شويه له كلمة معروفة جدا وإحنا عارفين كده الطابور يقول لي أنت يا ولد اللي بتحضر الثواب على الحنفيات وكذلك. طبعا أكيد واحد بيحضر الثواب في البيت إحنا ممكن تيجي كده يعني واقف هذا من 500 واحد ولا واحد يحضر الثواب في البيت حرر الشرع في البيان. وكذلك يوم الولد اللي حرر الشرع في البيان ده اول ما يسمع الكلام ده يتصور ان الشاويش عامل كل حاجه. ده في يوم كان بيحددنا للشرطين بتوع كان كل ما يبص للشريط يقول الشريط ده الشريطين دول كل شريط ب 36 بس كل فتره تحرق مديريه مش عارف انت مفعول. كان عامل زي البيان العسكري كل فرد لازم يسمع النتيجه. فلما يقول له ايه؟ يقول له كن تغتسل وانصر الناس. فقد يكون خطر في بال المريد اي خاطر عبر كده على دماغه ان يعني الشيخ ده هل فعلا الجن بيعرف حاجه؟ مثلا وهو بيقول هل فعلا بيعرف حاجه؟ قال له ايه؟ قوم اغتسل. فتصور بقى ان هو يعلم الغيب ده غيب محض ده. يعني نحن من اصول اهل السنه والجماعه الا نحكم على معين بجنه ولا نار، ليه؟ لان احنا لا ندري القوانين. وإذا قال رجل لرجل لست مخلصا لا يعتبر جريمة كبيرة، لأن أعمال القلوب لا يعرفها إلا الله. والإخلاص من القلب فلا يحل لأحد أن يحكم على ما في القلب. وجريمة كبيرة وتقطع بالتوحيد. فيوم يقول له قم فاغتسل واذكر الله يوم يغتسل وارجع يوم يقصر قدميه وقل له لا أعود. لا أعود. الشيء عند الصوفية شبه إله بل إله عند بعضهم. وهذا إنسان ما الذي رفعه إلى هذه المرتبة؟ الغلو. الغلو أنه ليس من جنسنا. يقبلون قدميه ويقبلون رجليه. ليه؟ وإن يلزم عند هذا الإنسان الخاطئ المذنب كيف يقبل قدميه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. كيف يقبل قدميه؟ كل ذا بسبب الغلو. وأنا سأترك يعني فتحة لذكر العجائب عند شيوخ الصوفية في الأصل الذي يقول ترك الاعتراض على المكابر محمود وكثرة النواهي ورث الصدور. لأن الاعتراض يجب أحيانا ويستحب أحيانا ويباح أحيانا ويكره ويحرم أحيانا. يعني الاعتراض يعني لازم تحت الأصول الخمسة اللي هو الأحكام الخمسة الشرعية المعروفة الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة. فهم ينكرون الاعتراض على الشيخ ومن هنا سهل تأليمه. لكن لو رد عليه وقيل له أنت أخطأت فقال نعم أخطأت فيعلم المستمع أنه ليس بمعصوم وأن الله نثر الفضل في الناس. فالفضل لم يجعل لإنسان واحد ولا لاثنين ولا أربعة بل جعل الله الفضل مشتركا مقسوما بين عباده. فهذا فاضل في كذا وناقص في كذا وذاك فاضل في كذا وناقص في كذا وهكذا. لكن لأنهم منعوا الاعتراف سهل تأليم الشيوخ. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف عليه أصحابه لا اعتراض بعود ولا إنكار العمل بل اعتراض استفهام. اعتراض استفهام متعدد ليس اعتراض مكابرة. هذا لله ما كان فيه واحد أبدا يفعل ذلك ولا يجرؤ على فعل ذلك. لكن كان اعتراض تعدد. جئت اعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على ابن سلول عبد الله بن ابي بن سلول ويقف بينه وبين الإنابة ويقول كيف تصلي عليه؟ ألم يفعل كذا وكذا وجعلي بسلوك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحى عني يا عمر. وعمر جاء يتنحى كيف تفعل كذا وكذا؟ ألم يقل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وقال يا عمر إني خيرت فاخترت. إني خيرت فاخترت. حتى نزل القرآن مواثقا لكلامهم. وكذلك كان عمر يعترض على أن تخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجاب أو جالبهن لجال غير حجاب. فكان يكثر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساء احجب نساء. حتى نزل القرآن موافقا لعمر. وفي سيوطي عن جزء كده في موافقات عمر رضي الله عنه. وأيضا تذكرون اعتراض سعد بن معاذ سعد بن عبادة سيد الأوس سيد الخزرج لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقد رأى رجلا مع امرأته فجاء يرميها بالسنة ولم يكن نزل حد ولا عانى بين الرجل وامرأته إنما نزل حد الرمي بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء أو حد في ظهري. فقام سعد بن عبادة وقال أدع لساعي يتفقدها ثم أرد ثم ألتمس له أربعة شهداء والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح غير مصفح ايش من الصفح وهو العفو يعني لا أعطيه أي غير مصفح أي لا أضربه بقبح السيف لأن السيف له حد وخط الحد اللي هو الشفر والصفح اللي هو الجانباء. فهو يقول لا أعطيه إلا لا أضربه بطرح السيف هكذا بل أضربه هكذا بحديث يعني إذا أنني سأقتله. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم يعني يعرض آية في كتاب الله عز وجل ويعرض حكما ثابتا. فقال انظروا ما يقول سيدكم وتعرف هذا فيه دلالة على أن التفسير باللفظ المحتمل لا يكون إلا بعد نبوش القرينة. لأن لو جاء رجل فاعترض على الحكم اعتراضا وقال أنا لا أؤمن بهذا الحكم فقط مع ان سعد بن عبادة رد الحكم، هذا رد وهذا رد، لكن هذا لا رد كفرا ولا جحودا، انما رد تعجبا، رد تعجبا، مثل ما حدث في الصحيح ان الربيع بنت النضر طردت امرأة من قبيلة اخرى فكفرت سميتها، سمية هي مقدم الاسماء، فذهب الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكفرة، انت الفرض ان الرب يذكرون اسماء. فأنس بن النضر أخوها كان يحبها غاية الحب، فقال تكثر سنية الربيع؟ لا والله أبدا لا يكون. قال يا أنس حكم الله القصاص؟ قال لا والله، لا والذي بعثك بالحق، تكثر سنية الربيع؟ لا يكون. والناس يأتون أن يأخذون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما حكم الله القصاص، يقول لا والذي بعثك بالحق لا يكون. حتى قبل الناس الدين، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأغره، حلف بالله لا يقول فأغر الله قدمه، ولم يقل له كيف تعترض كفرت الفاتر الكلام ده في قرائن في قرائن. ولذلك لما ترى رجلا قال كلمة الكفر لا تسارع إلى تكفير، فقد يقول الرجل كلمة الكفر لا يكمم بها، والعلماء يخلقون كذب سامي بن تيمية ناظر رجلا من المعتزلة حتى الصماء، فقيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. شوف الكلام الفرق العالم الفاقه. قيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. قال شيخ الاسلام وقلت لهم مره انا لو تابعتكم على ما تقولون لكفرت، ولكنني لا اكفركم لانكم جهال. لان هو لو تابعهم على ما يقولون لتابعهم بعد المعرفه الحجه. قال لكنني لا اكفركم لانكم جهال. فسعد بن عباده يعترض ويقول والله ما اعطيه الا السيف غير مصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة القط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعد. مرة التي طلقها سعد بن عبادة نقض عليها بالإعلام، لا تتزوج بعد سعد أبدا مشيت بغيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنني أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. من غيرة الله عز وجل على أن تنتهك حرماته حرم الفواحش. أنت تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تنظر إلى مسلك أصحابه، كانوا يعتبرون اعتراض تعجب، ولا أزال أقول اعتراض تعجب، يستغرب من هذا الحكم، فقد يسأل ويستغرب من هذا الحكم ويلاحظ ويردد المسألة مرة واثنين وثلاثة واربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم عليه. فإذا ما نظرت إلى الناس وهم يسددون الشيخ ويقولون له أخطأ أو هذا غلط، ويرجع إلى مقالهم، علمت أن هذا الرجل ليس فاضلا من كل ذنب. والعلماء والفقهاء فيه نماذج كثيرة جدا، نماذج كثيرة، منها مثلا أحد العلماء الصغار اسمه موسى ابن إسماعيل السبوذكي أبو سلم، أحد المحدثين الكبار، وهو من مشايخ أحمد وابن معين، وأدركه الإمام البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري. موسى بن إسماعيل السبوذكي كان الإمام إمام زفر التعليم أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله يذله غاية الجلال، ويقول ما هبت أحدا هيبتي للسبوذكي، اجمعين كان بالخير والهدي لخلق الحد كلهم كانوا يخافوا منه لكن هو ما كان يخاف احد ومع ذلك يقول ما هبت احدا هيبتي ضد ابو زيد قلت لابن معيط اسمه ابن معيط ابو زيد فقال له يحيى بن معين يا ابا سلمة حديثك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان ابا بكر وثاق حديثا فتسقط الغار هل سمعته من حماد احلف لي على ذلك او قال هل سمعته من يعني لا اصدق ارجو ان لو وجدت قصه مغيره لا تعمل بسوء شك لاني مقر به قال له احلف لي على ذلك انك سمعته من حماد تقريبا يعني القصه كده فان اصحاب حماد يخالفون فقال له زوجتي كم سمعت مني قال له سمعت منك 30,000 حديث فقال له ابو سلمة فضلتني في 30,000 وتكذبني في حديث اشهد لسمعته من حماد ولله علي لا كلمتك بعد ذلك ابدا وابى ان يكلمك ولكن حلفت من سمع وكذلك عارف محمد بن الفضل ابو النعمان عارف ايضا يحيى بن معين غرق عارف في حديثين فهي رد يحيى بن معين فقال له عارف لا بل هو كما قلت انا قال لا والله بل كما قلت انا اعلول لا والله وليل لا والله فقال له يحيى قم هات الارض فدخل ابو النعمان وجاء بالكتاب فوجده كما يقول يحيى وايضا حدث نفس القصه او شريدها مع هشام بن عمار وهذا ايضا من نشاد البخاري وبرضه يعتبر من كبار اقران يحيى بن معين رحمه الله فلما جاء بالارض وقراه وجده كما قال يحيى وكان محمد بن الفضل على في حفظه بيت فخرج من بيته ومعه الكتاب وهو يقول من الذي ينكر ان يحيى بن معين سيد المحدثين ظاهر الكلام لما يعتذر عن هذه الملاحاه من الذي ينكر ان يكون يحيى بن معين سيد المحدثين نعم يا ابا زكريا كما قلت هو كما قلت الناس النوع من الاعتراض على السيد لا بيانا إذا كان شيء مقتهم ويرجع لا بيكثر بقى حدة الغلو فيه إذا كان ناقص وبيغلط ومن هو أدنى منه يسدده ويعني يبينه أخطاءه فده بيكثر بقى ليه لأن الغلو الغلو من عاد الكمال الغلو من عاد الكمال وما غلا انسان في انسان الا وهو يعتقد انه فوق مستوى الله والمعنى ده الحقيقه معنى شائك جدا معنى شائك للغايه لان احنا عندنا نماذج في علماء المسلمين شبيهه بهذا التعظيم شبيهه بهذا التعظيم زي مثلا قول الربيع بن سلمان المراد والله ما جاوزت عن اثر الماء والشافعين ينظر الي هيبه لك ليه يعني ولان مثلا ما ثبت عن بعض التمييز انه كان ياخذ النعل ويعطيه لشيخ يضع تحت قدم شيخ لا ثبت فهذا رد مجعل الخلوق وايضا برضه نماذج اخرى مثل مثلا ما يحيط للجمع الامام احمد أن الإمام أحمد كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن عمام الصنعان.
وكان عبد الرزاق بن أحمد يقول له اجلس بجانبه. فكان يقول لا هكذا أمرنا أن أفعل بعلماء لنا فقط لما تعالوا الحب حتى أنا إيه طيبة إيه إنسان ما بين الغلو المجتمع وإنسان التكريم والتسليم أن أنا أقول الغلو طيب المجتمع كل الغلو ليس بالغلو الخير.
قال في الاعتراف على ذلك وكان قصد الزراعي قلنا ان الصوفية حالوا قصد السبق في الغلو للشيوخ ويتلوهم ايضا الذين غلوا في الائمة الكبار وقللوهم حتى في الغلط وما نبأ بالعصبية بالمذهبية بالمسلمين إلا بالغلو في الشيوخ وأعظم أو أخطر سلاح يستخدمه الغالي أن يرمي المعتدل لأرض هذا الشيء هذا أعظم سلاح يستخدمه الغالي إذا قلنا يا أخي الإمام الشافعي ليس بمعصوم وإنت كده تقع على الشافعي انت بتكرم الشافعي يا جماعة الدلوقي رجل قاضي في ذلك لكن ما يفعل ما يفعل حوله لا يجوز هذا فكر لا يجوز كده مش حاجة طبيعية ده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يطعن على أوليه إذا قلنا لا بسلك لا يجوز ولا يطعن على أوليه إذا الغالي ليس معه إلى هذا السلاح أن يرميك بغر هذا الشيء ليس عنده الى هذا السلاح فقط الغالي سلاحه التهويل والتسخير التهويل والتسخير في كلمه توزيع الديبان في الفقه المالي جزء طريق لبدر الدين القرار بدر الدين القرار غير شهاده الدين القرار الشهاده القراحي صاحب كتاب الفروق لا ده متقدم شويه انما بدر الدين القراحي ده ايه ده متاخر طيب الزركشي حد يعرف الزركشي لا مذهبه ايه طيب مين الزركشي اللي شافعي في كمان زركشي بدر الدين الزركشي والشافعي وشمس الدين الزركشي حنبل مختصر الخرقي الفقه الحنبلي اللي ابن قدامه شرحه في المغني ما هو المغني بتاع ابن قدامه شرح مختصر الخرقي شمس الدين الزركشي ده له شرح على مختصر الخرقي ايضا سيد قدامه في سبع مجلدات فده شمس الدين الزركشي ده حنبلي وبدر الدين شافعي اللي هو صاحب كتاب القران في علوم القران وصاحب كتاب البحر المحيط لأصول الفقه وصاحب كتاب المعتبر في تهذيب الحديث المختصر اللي هو ايه؟ خرج فيه حديث مختصر ابن الحاجب. فبدر الدين القرافي وليس الشمس وليس الشهاب شهاب الدين يقول في كتاب توشيح الديباج نحن قليليون أشهر مختصر في الفقه المالكي لمن؟ لخليل بن إسحاق. تعرفين مختصر خليل؟ شرح الجليل في مختصر خليل، مواجه الجليل في مختصر خليل. المختصر ده في المذهب المالكي مثل مختصر الفرقي في المذهب الحنبلي. فخليل بن إسحاق صاحب المختصر الشهير في الفقه المالكي رجل علامة كبير فبدر الدين القرافي بيقول في توشيش الديباج نحن خليليون ولو ضل خليل لضللنا ولو ضل خليل لضللنا ما علينا من فضل ممكن يقصد يقول جثة المتابعة يعني يقول ان خليل ده لو واحد لو حتى يعني هيضل انا الشديد هو يقصد يقول ايه يعني انا لن ادعمه ابدا وبعدين كده والظن به انه يظن ذلك اذ لو علم انه قال لا اظن انه يظن هو ذا الظن للعلماء حتى لو صدرت منهم عباره ناريه او عباره نفاذ يعني لا تقبل لكن ينبغي ان يحمل كلامهم على ما يناسب علمهم اذ لو علم انه ظن بيقين لا اظنه ابدا يتبع لكن العباره نحن يقول لو ظل قليل لظللنا أخذ على عمل سيد العلماء أو بعض العلماء الذين كانوا يرون أن الحق في مذهبهم، مثل الجويد في محيط الخلق ببيان المذهب الحق، عمل كتاب مكتوب لنظم المذهب الشافعي، لنظم المذهب الشافعي، فرد عليه صدقة للجوز بكتاب. والخطيب البغدادي لما تكلم وأورد في ترجمة أبي حنيفة ما يعاب به أبو حنيفة، عن خط الخطيب ليس خطه أن يعيب، إنما خطه كمؤرخ أن يذكر كل ما في صحيح الترجمة، بجانب حق أو بباطل، بجانب حق أو بباطل، يجوز طريقة المؤرخ. المؤرخ يورد كل ما يقع تحت يده مما يخص صاحب الترجمة، سواء كان بحق أو بباطل. وخذلك ثم يرد عليه سفر بن الجوز بكتاب يسميه السهم المصيب لكبد الخطيب. شوف الناس. ويرد عليه رد شديد جدا ومقلع للغاية. ليه؟ مع ان الخطيب له اوسع الحلم في المسألة. والخطيب اورد في تراجم العلماء في تاريخ بغداد مسارك للعلماء. لا نقول ان الخطيب كان يعتقد هذه المسائل، لكن هو كمؤرخ يورد بالسند الذي يقف عنده كل ما يقع تحت يده وتحت بصره مما يخص صاحب هذه الصفات. كل هذا كان داعيته الايه؟ داعيته الغلو. لذلك العلماء رضي الله عنهم تنبهوا الى مثل هذا الغلو فكفوا ادلاعهم عنه، وبينوا ان الوحيد الذي يجب له التعصب مطلقا بلا قيد ولا قصد هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي يجب ان يتعصب المسلم له بلا قيد ولا قصد. فتواترت هذه الكلمه على السنتين جميعا، اذا صح الحديث فهو مذهبي. تراهق المقلدون من اصحاب المذاهب في البلاد باتهام الملاءه، وبدات العصبيه المذهبيه تعمل عملها، فبداوا بها يعملوا مدارس في كل بلد خاصه بنتيجة كل مكان. فالمدرسه النظاميه التي بناها نظام الملك مثلا في بغداد كانت بتدريج المذهب الشافعي طموعا والاشعري عقيدته. وصار جاء هناك المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي. وصار بقى العصبية في الوظائف، يعني مثلا إذا استطاع عالم من العلماء أن يقنع رأس الدولة أن يكون حنفيا، يبقى قضاة الدولة يكونوا من الأحناف وفقهاء الدولة من الأحناف واللي مسكين الوظائف من الأحناف. يبدأ هذا الرجل الإمام الكبير اللي هو الرأس يبني بقى المدارس لنشر المذهب الذي يعتقدوه صوابا. فإذا كان الوظائف لا تقبل إلا من الحنفي، يبقى أنا أحتاج إن أنا أدخل المدرسة الحنفية علشان أقابل. فصار دراسة المذهب سلما للوظيفة، سلما للوظيفة. وصار الرجل الكبير حتى وإن بلغ درجة الاجتهاد في المذهب لا يستطيع أن يخالف أقوال المذهب وإلا عزلوه، مع أنه بلغ مكان الاجتهاد مثل تقي الدين السبكي. تقي الدين السبكي قرين ابن تيمية وصاحب الحظ الثروت على ابن تيمية، وهو الذي حمل لواءه هو ابن الزركاني وابن تقي الدين السبكي لتجي الدين عبد الوهاب صاحب طبقه التابعين، كان يعني اشد من ابيه الف مره تتعصب، متعصب للمذهب الاشعري بطريقه ما رايتها حتى لم علمته، ما اظن يتعصب لمذهبه لسان تعصب عبد الوهاب ويحط على كل حنبلي، اذا وقع لحنبلي ابن عقيده لا يبكي ولا يبكي. تابع شيخه الذهبي بسكين البارد، شوف كان الذهبي صاحب كان بدايه احتلال وفي اعلام النبلاء وإن تبكي عيال على سجل الزهد التراجم لأن الزهد إيمان التراجم كله كل كله التراجم وغلطان الرجال فهو كان يدخل التوسنة بحصنها ونصرها ومع ذلك كان سبيل العقوق لشجل الزهد قلت لكم ذبحه بكثير باردة ولم يشتق الله فيه ولم يرعى بالتاب يده كل هذا الثمن تعقر البغير للمنهج ولين الذهبي كان حنبليا في السبعية في الفروع حنبليا في العقيدة واحنا نعرف أئمة العقيدة السلفية على مدار العصور هم الحنابلة وهم الطائفة الوحيدة التي نجت من الابتداع قل ما تجد فيها مبتدع في العقيدة تجد ابن الجوزي مثلا مبتدع في العقيدة مثلا تجد ابن عقيد ليس على عقيدة الأحمد ليس على عقيدة تجد ابن الجوزي ولا ابن عقيد ولكن علماء الحنابلة كلهم هم حاملوا لواء العقيدة السلفية إنما المناهج الأخرى زي مثلا هم كلهم ناس ولدية والشافعية كلهم أشعراء وجهمية ومعتزلة برضه أغلبهم يعني لا أقول كلهم أغلبهم وكذلك المالكية يعني المناهج الثلاثة دول أكثر علمائها يدور ما بين الأشعرية والماتريدية والمعتزلة فحصل بينهم حروب شديدة بسبب المذهب تقييد السبكي كان رأس الشافعية في زمان وبلغ مرتبة الاجتهاد بحيث يسوغ له أن يخالف قول الشافعي للدليل فجرت محاورة بين ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي المحدث المشهور صاحب الأوزير جرت المناقشة أو مشاجرة بين ولي الدين العراقي وبين سراج الدين المسلم أو تقريبا جلال الدين فقال ولي الدين للملكين لما تمذهب تقي الدين للشافعي وقد بلغ ردة الانتهاب فسكت الملكين فقال ولي الدين أظن ذلك للأعميات إن هو إيه؟ إن هو القاضي القضاء وإذا اتعدل فممكن يحرم عطاء قال فتبسم البركي كأنما أصره على ذلك العصبية للفروع للمذاهب الفقهية للفروع أدت إلى استقرار الأمة كل حزب لما لديه مرحوم ووصل الأمر إن في بعض الكتب الفقهية يبطلون صلاة الشافعي قلب الحنفي ليه؟ قال لك لأن الحنفي مثلا لا يوجب الوضوء من مس الفم ويخلقون الصورة الآتية حنفي مس ذكره وتقدم للإمامة هل يصح لشافعي أن يصلي خلفه؟ الجواب لا ليه؟ قال لك لأن عند الشافعي مس الذكر يرفض الوضوء يبقى هذا الإمام بعدما مس ذكره في حكم غير المتوضئ يبقى صلى بغير وضوء يبقى لا يجوز للشافعي أن يصلي خلف حنفي وكذلك لا يجوز للشافعي أن يصلي خلف حنفي إلا أن يستثنون إذا لا يجوز للحنفي أن يصلي خلف الشافعي لأن الشافعية يجيزون الاستثناء في الإيمان والإيمان عند الحنفية هو التصديق والتصديق لا يتطور فيه النص الإيمان قول التصديق قول والتصديق لا يتطور فيه النص يعني مثلا ما يكونش مصدق 90% قال يا مصدق يا مكذب والإيمان تصديق يبقى يكامل الإيمان يمثلوه الإيمان الشافعية الشافعية يقولون يريدون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله يقول لك إن شاء الله استثناء في الإيمان يبقى شك والشك في إيمانه كافر يبقى لو رجل شافعي كان إماما ويشك في إيمانه يبقى لا يجوز للحنفي أن يصلي خلفه وتفرع على ذلك سؤال: هل يجوز في أن يتزوج شافعية؟ فأفتى مفتيه بأنه لا يجوز حتى أكرم الله عز وجل الأمة بمفتي الثقلين. فكان اسمه كده حتى يفتي الجن كمان، اسمه كده لقبه كده مفتي الثقلين. فقال: نزلوها بمنزلة أهل الكتاب. شفت التساهل الحنفية السمحة، قالت نزلوا هذه المرأة الشافعية كأنها يهودية أو نصرانية، وخلوا الحالة يتجوزها بقى ويركبوا له جلد وخلاص. فشوف لو أنهم جميعا قضوا من معين واحد ولم يعظموا الرجال ما استسعى الخط إلى هذا الحد، ما استسعى الخط إلى هذا الحد. لماذا تتعصب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد؟ يتعصب لأنه يظن أن شيخه هو أفضل الشيوخ جميعا وعلم ما جاهلوه جميعا. قلت له هذا غلو، إذا اعتقدت أن شيخك أفضل الشيوخ لكن هناك من هو أفضل منه في بعض الجزئيات، أو إن الجزئيات التي لا نتناها يمكن أن يتعصب شيخك فيها، كان مدعاة لعدم الغلو إذا قلت أخطأ شيخك في هذا فضل. لكن هم يعتقدون أن الشيخ هو مجمع الفضائل ولا يخطئ، فكان في ذلك إعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحنفية السمح، لدرجة أن أنه سئل رجل عارف إذا وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الفتوى من السبع، قال السبع فتوى العالم. فهذا يقوله مسلم قرأ قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هناك رجل يقول مثل هذا الكلام، طبعا ليعتقد الناس به، لأن العالم عادة بيجمع الأحاديث الواردة في الباب، فممكن العالم ده يكون وقف على حديث خطط الحديث الذي تحتج أنت به أو قيده، أو يمكن أن الحديث الذي تحتج أنت به في مقابل الفتوى منسوخ مثلا. فالعالم قبل أن يقول يجوز أو لا يجوز بيجمع الأدلة ويستنبط الأدلة بعضها يخلط الخاص على العام والمطلق على المقيد على المطلق، ويخلط النزع على المنسوخ، ويفهم المجمل على ضوء المبين مثلا. العالم تخلطه كده، فممكن العالم يكون عمل العمليه دي كلها وبعدين قال لك لا يجوز. فانت اذا اخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما اخذت بقول بحديث منسوخ او بعام خطه أو بمطلق كيّل أو بمجمل كيّل ممكن. فقالك عشان كده الأحوى والأسد تتبع قول العالم. إحنا بنرد على هذا الكلام ونقول: ألا يجوز على العالم أن يقصد عمل العملية دي كلها؟ ممكن يبقى غلطان ولا لازم يبقى مصيب؟ ممكن يقصد. جميل. إذا كان العالم بعد هذا الجهد يمكن له أن يخطئ، فلا شك أن اتباع الذي لا يخطئ أولى من اتباع الذي يجوز عليه الخطأ. فلو لم يكن عندي إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي مقابله فتوى عالم يمكن له أن يخطئ، فلا شك أن اتباع المعصوم الذي لا يخطئ أولى من اتباع الذي يخطئ. ثم فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن لو عودنا الناس على رفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول كل عالم لضاعت السنة كلها، لضاعت دينه كله. ما فين الآيات اللي فيها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لأحد أن يقدم قول أحد على قوله كيفما كان؟ أين هذه الأدلة القطعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ متى ننفذها أيضا؟ إذا كان كل عالم يعمل هذا الجهد وأتى بفتوى على خلاف الحديث يقدم فتوى العالم، فأين تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذا كانت الصورة مجردة كما أحكيك أسوى في مقابل مصر، وليس عندك من أهل العلم من ترجع إليه فيرجح لك ويبين لك لماذا خالفت فتوى العالم هذا الحديث، وأن العالم ما خالف الحديث إنما أطلق عليه معنى آخر قيده وخصصه بالكلام الغرض الذي بدناها، ويبين لك أن العالم لم يخطئ حينئذ تتبعه. لكن في حال على وجود من يرجح لك يجب وجوبا أن تتبع الحديث ولا تتبع قول العالم، لأن هذا هو الأساس وهذا هو الواجب عليك تبعا للنصوص الصحية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وكفر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بعض الاخوه يريد ان اتلو مره اخرى هذه الاصول العشره حتى تمكن من كتابتها. الاصل الاول من اوسع اوديه الباطل الغلو في الأصابع. والنص الثاني دع ما يسبق إلى القلوب إنكار وإن كان عندك اعتبار. النص الثالث ترك الاعتراض على المشاهد محمود وكثرة المراء يورث الصدود. النص الرابع من لم يصبر على جفاء أستاذه تجرع الخسران بتقطع مبادئه. الأصل الخامس تمكن في الخصومة حظ نفسك واخفر خواتر انصاف خصمك. السادس من لم يخلع عنه رداء الكذب ظل جاهلا من نهله الى القبر. السابع وطالب العلم بلا وقار كمبتغل في الماء جزوة نار. الثامن التاسع من لزم التواضع والانكسار فتح له بذاك وطار كل مطار. العاشر ليس حمل اثقل من الجسم من درك وقطع الخطر ومن جفاك فقد افرغ. هل يجوز ان نقول عن علماء إذا ذكرناهم نقول رضي الله عنهم أو نقول رحمهم الله؟ فالقول رضي الله عنهم جائز جائز، لكن في اصطلاح يعني العلماء جعلوا الصلاة على الأنبياء والتردد على الصحابة واطرحهم على سائر العلماء من التابعين إلى أسماء الناس. وصح عنه عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلى او قال لا يسلم الا على نبي، لا يسلم الا على نبي، لان شعار اهل البدع هو الصلاه او التسليم على غير الانبياء. مثل الشيعه اذا ذكروا عليا وسائر اهل البيت يقولون علي عليه السلام، ولا يسلمون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والايه في الاحزاب نزلت فيه ونهاية الأحزاب نزل فيه، ومع ذلك لا يسلمون عليهم، بل يكثرون قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويقولون عائشة. وبغضهم لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا من روت أحاديث في قضايا البيت ومثل أم سلمة مثلا، ويطلع سائر الصحابة يحبونه ويظنون أن الصحابة جميعا ماتوا على الوفاق مع عائشة. فاستعار اهل البدع الشيعه انهم يخصون
السلام على أهل البيت علي بن أبي طالب وفاطمة وأولادها والصوفة الحسن والحسين. فلذلك قال ابن عباس لا يصلى إلا على نبي لا أو لا يسمه إلا على نبي وصح السمر إليه لذلك. إذا المسألة إذا المسألة اصطلاحية كما أنه يجوز أن تقول محمد عز وجل من باب أنه عزيز وجليل. لو كنت محمد عز وجل أو رسول الله عز وجل صاغ ذلك في المعنى. ومع هذا فالعلماء لا يذكرون هذه الصيغة إلا مع الله تبارك وتعالى. معناها سائر. وأنت إذا قلت أبو بكر صلى الله عليه فهذا سائر لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه كما في الحديث الصحيح أنه ذهب يزور جابر بن عبد الله الأنصاري فطعن عنده فلما وكان جابر بن عبد الله نفسها ألا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فدعته امرأة جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. والصلاة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى دعاء الرحمة. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على آل أبي أوفى. صلى الله على آل أبي أوفى. ومع أن هذا سائر فالعلماء يخصون الصلاة للأنبياء دفعا للإيهام. دفعا للإيهام. يعني أنت مثلا إذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال الجماهير تتصور أنه ايه؟ صحابي. جميع التصفار هذا الحالي ليه مسيرة التربية إنما جعلوها إيه مستحيلة. فلا يعني مساحة في الاصطلاح وإذا قيل العالم رضي الله عنه جاز ذلك على أن لا يلتزم نفعا للإيهام. والله أعلم. سيد يقول لماذا الأغاني حرام؟ هو الأغنية مركبة من إيه؟ الأغنية مركبة من مغني صوت يعني وكلمات والحان دي اركانها ثلاثه. فاذا كان المبلغ فقد اتفق العلماء الجميع على حرفته بس انا لكن وجه الجماهير المساله تبقى اقم المساله اقم اذا اتيت اليها المزامير المساله اقم. انما الرجل اذا انشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بصوت أن لا يكون في الشعر كلاما مناسبا للعقارب أو للآداب أو للنصوص أو ليه لأن الشعر كلام حسنه حسنا وصبيحه صبيح. فلو مثلا راقص صراح مثلا يقول أبيات حسان بن ثابت أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فجوت محمدا برا تقيا رسول الله في مدعو الوفاء فتهجوه ولسته بكفر تصرف ما لغيركم امتلاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أبيح كان لذلك الجميل وإن واحد قام مثلا وذكرها وحسن صوته بها هذا جائز. هذا جائز. في المثلة لها ثلاث أركان. المرأة لا يحل لها ذلك لا بموسيقى ولا بغير موسيقى. يبقى الكلام حسنه حسنا وصبيحه صبيح. فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باختلاف علماء المسلمين جميعا. لم يكد عن علماء المسلمين المعتدلين أحد أذكره إلا ابن حجر. وإذا كان معاذ بن قاهر مثلا. وهذا الحدود العلماء كلهم ردوا عليه. وتجد في هذا الباب شيئا غريبا كما عم يتكلموا عن العلماء اليوم يزعمون كذبا ان هذا هو مذهب الكافه من العلماء والعلماء الاربعه وجماهير اصحابهم على تحريم الزنا قاصدا كلهم يحرمون الزنا لم يجد الا تراجع كابن حزم. والواحد يتعجب الحقيقه من نظر ابن حزم في هذه القضيه مع شدته على المخالف في الفروع لأنه متسامح جدا جدا في هذا الباب. ولعل نسأل ابن حزم كانت يعني اتصرف عليه الجدال بتاعت ابن حزم نسأل في الأندلس والمدينة واللواتي ربينا ابن حزم نساء كلهم وأنا أتصرف هذا الغضام قبل كيف خرج من بين هذه الليالي الناعمة. يعني أنا أتصرف إن النساء تربيه يبقى خلع يقول لك ده تجيش امرأة مصراج يعني ازاي بقى ده هذا الأسف الغضام قبل والقصوار كيف طلب من بين أيدي النساء جاء عن كتابه نور تحت والفوز قوية جدا حتى فيها سيف والحجاج وجوالتان بحزم الشيطان. وجل لأن سيف الحجاج كان يفرق بين رصاب الناس وكذلك ولا يفرق بين بناء العلماء. إذا وجد عالم خالص على طول فسبب الحزم في هذا. وولع المتأخرون بفتوى ابن حزم تحت ضغط الجماهير وضغط الواقع المخالف وضغط الواقع المخالف حتى تجد الواحد منهم من الناس الكبار يفتي فتوى عجيب الشكل. يعني حتى مثلا أكبر رأس وعندنا وبينية كبرى يسألوه في علاج المغني الشهير العندليب بيسألوه في فضولي ذات الجنة ولا في النار قالوا هو أنا لعالي الساعة أقول لا إجانة هل إجانة راح يقول له ذات الجنة ولا في النار قال لنا أنا لعالي الساعة فراحوا الصمويل قالوا له في الجنة ولا في النار قالوا طبعا في النار ليه قالوا لأني ما كنت فيه عادي جدا قالوا صغير وبيبكي على أصول ولا خط وحدة وطنية ولا مهلقية ولا مهلبية ولا كلام قالوا صغير الراجل مش نصراني لا كافة عربي الجواب اللي أجيب هو أنا عالم مفتاح أيوة صح أنا عارفين المفتاح ليس معه ولا مع غيره لكن كان ينبغي أن تكون الفتوى صحيح لا يكتب معين الجنة في النار لكن نقول هذا ذلك عليهم فتح احنا لا نحكم على الفاسقين أنهم في النار ولا على العصاة أنهم في النار معنا لهم ذنوب حسنات محيات او لعل لهم اشياء لا نعرفها او يتغمدهم الله الرحمن ابتداء مثلا احنا لا نجد لا نعرف او لعل الله عند الجبل المطور توبه بين يدي موجه فنحن لا نحكم لمعين بجنه ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم كان فلان في النار اذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ان فلان في النار فتوقف رجل بالحكم له بالنار يلحق به وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر اي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق اليه بالشكل من جهه الثبوت فهو كافر لانه يرد على الله ورسوله انما اي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا ان نقدم على تكفيره من احتمال فصحيح المفتاح ليس معي لكن ننذر بما كان ننذر بما كان عن هذا الذي قال الحرام جلس في بعض الكلام حجر احمق الخطى سحق قامات الخطى مثلا او مثلا يحلف بعليها يحلف مخزاها يحلف بعقلها يحلف اي حاجه وبلا كل شيء وكل لا يجوز طبعا عنه مكتفى الساعه حرام طبعا عن التأوهات والكلام الثاني اللي كان يعمل يوم هذا كله حرام لان هذا كله مفاتح هذه الفتح على المفاعيل فما كان يجوز ما كان يجوز ان تمر الفتوى بدون هذه الاعلان لكن خايف من الدكتور ورضا اليوسف في شويه علاج مسعوره بتنهك اي واحد فإذا مثلا تكلم بثلاثة يقول له أجل الهدى وإذا كان عايزين عن نفسي للموت أو الناس عصرها تعبانة والاقتصاد منهار والغلا ومعارف إيه وبتاع أرجع يسمع كلمتين ينسى الواقع الورد بتاعه ويقوموا يهجموا عليه هي عندنا طابور خارج شغلته يدخل في الخارج ويتضرر عندنا البلد بتاعتنا كميل له أكل كله من بره ويقضي حاجته عندنا. وهو لما واحد عين الكتاب في الناس عباد وحد يعمل اعلان من فوق الادب في التلفزيون بعدين بتقول هذا يعني اللي عايز يعمل الكفر في التلفزيون ده رقص وطرميه حلو فلا بحلو وعايز اعمل اعلان عن فنانات عباد العرفاء رفضوا المثل الاعلامي قال لي ان معنى سائدات يعني اللي بيقدم رساله عاصيات لما نقول فنانات سائدات يعني لما تقول وعاصيات اذا كان احنا بنجيب الدخول في كلام الفن اذا كان احنا بنهجم شغلنا بايدين لا غير العنوان واحنا من شغلة الالات شوف كده ففي طابور ولكن لا ينبغي للعالم ان يهاب احدا اذا تعلق قلب العالم بمصدر العوام اياه هجم في اول دوله من اضعف عدوه فلذلك الكلام ده كلام مهم اذا تعلق قلب العالم بمصدر العوام اياه هجم في اول دوله من اضعف عدوه نقول العالم يتعلق قلبه بالله فقط الامام احمد بن حنبل لا يوجد عالم احد من المتاخرين احد شغل الامام احمد ولا جمعه الامام احمد وعقدت على احمد الخناصر حتى قالوا وهذه المقاله انتشرت عند العلماء عند غرفات العلماء من بعد احمد قالوا اذا رايت الرجل يبغض احمد فعاده على الإسلام، جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلى بعد الحكمة التي رفعت مناره وأعلى الشعب. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد تشتهمه على الكل، أرجو عباره ثانية يا قلوب. عند طلقات العلماء من بعد أحمد قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام، جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلا بعد الحكمة التي رفعت مناره وأعلى الكعبة. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على الكل، برضه عبارة ثانية يقولوا. فإذا أحمد المشهور الكبير العز الثقة في الصدق الرضا لم يأتلي لنحن صدر القرآن، وكان بيحضر مجلسه 100,000 محضرة. دخل أحمد وجلس، ماذا فعل المحاضر؟ ماذا فعل المحاضر؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. ايه عاوز عايزين؟ هل عايزين نحن؟ خلاص؟ فأرسل إلى بلاد أخرى أتى لهم بلاحظة. إذا العوام يهمهموا ويدمدموا ولا بحقوا الأمن المركزي ولا بحقوا الكلام ده، ووضعوا أمام قصر الأمير. وبيقولوا خصوص مركزي كده أهو، عايزين بس بلاحظة. أي خلاص اديهم لحظة. العوام لا يتحركون إلا بهذا الهدف. فالعارف إذا مضى في طريقه وهو ينتظر إن العامة تنتصر له أو تسأل له أو إن هم يعملوا بقى مظاهرات ومحاربة الكلام ده، هذا مخلوق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هو ده مذهب العارف. أنا لما أسأل عن هذه الفتوى أقول لا لا أحكم بجنة ولا نار، لأن هذا أهل السنة كذا وكذا وكذا، لكن ما فعلوا هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا وغيره. لا أترك الفتوى الرسول، هو ده وجه العالم من العالم الله. وترك إكمال الفتوى بهذه الصورة خيانة، خيانة لأمانة العلم وأمانة الرسالة. فالبناء اتفق العلماء، اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب أن واحد ممن يسوي إليه البناء يكتب هو ليتكلم على كلمة البناء، يقول لا أرى البناء ذاك، وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون. ومن العجيب أن واحد ممن يسوي إليه البناء يكتب هو ليتكلم على كلمة البناء، يقول لا أرى البناء ذاك، وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون المدى فحقا جهاد وحقا كذا. يقول مثل هذا المرض، ومثلا ولد الهدى فالكارنات ضياء وخم الزمان تلسم وسناء. كلام جميل. وفيروز برضو لها أغاني جميلة برضو في آخر الليل بتحب. شوف الكلام آخر الليل في وقت ركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا أن ينزل فأتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل عبد القلم بعد الصلاه قال جو كل ليل من الاخر. في هذا الوقت اقعد اسمع فيروز، والذي يقولها رجل يشار اليه بالجلال رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه ويحتجون به عليها، ويذكر هذا الامتناع في الكتاب وينكر هذا الكتاب وهي الطبع تحت الطاقه الطبع. وهذا الاخر ممن يشار اليه بالجلال يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك. وقد قال الحسن العقار شيخ الجامع الأزهر من لم يصل إلى حنين الأوتار فهو ذلك الطبع الحمار. هذا دليل الإجابة، دليل. إيه الدليل على حل الجماع؟ قال الشيخ حسن العقار شيخ الأزهر المغوار من لم يصل إلى حنين الأوتار وحفيف الأشجار فهو ذلك الطبع الحمار. هذا دليل. فنزل كلام حسن العقار منزلة كلام المعصوم. ما يعرفوش معنى الدليل. لو تسألوا تقول لي الأدلة في أصول الفقه ما يعرفوا شيئا. نذكرني للرجل الآخر الذي قيل له يا مولاي قول لهم صلاة المساجد الأخرى روح على الأقل شيئا لكن أنا أصلي قبل هذا بالنجم. فجعل فعله الأمير يعني هو بفضل الجامع لشيء مقبول فيبقى الشيء حرام وأنا أصلي. فهؤلاء لا يعرفون معنى الأدلة ولا يعرفون إقامة الفتوى بدليلها. من أراد أن يتبع العلماء واتبع الفتوى الجاهلة اللي هي الصحيحة التي ما خالف فيها أحد من يعتد به أن يتبع الفتوى إن الأربعة الذين صرحوا بتحريم البناء. بل إن بعض العلماء وهذا يدلك على أنه كان مشروعا عندهم، بعض العلماء مثل الإمام أبو بسام شعبة بن الحجاج رحمه الله شامل في جبين المحدثين، وهو الذي رفع البصرة إلى السماء شعب بصري. ترك الرواية عن أحد شيوخه الثقات اسم من هذا العمر الجور من رجال البخاري، من هو ناسي بجهد الدار، سمع صوت مزمار أو صوت عود ينبعث من داره، فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته. ليه؟ لأن الشروع فاسد، قل تسمع الأغاني عند واحد بيعجب له على القنبور فاسد، قل تسمع معروف إن أحد قوانين على هذا. الشافعي رحمه الله استمد الدروع قال إذا اشترى رجل جميع الفجلات غني رفعها بالعيش، يفتح البيع بالعيش، فجعل عناها عيدا فيه يفتح به البيع. فالشعبة رحمه الله رد الوجه من هذا العمر لمجرد انه سمع صوت قنبور ينزعف من جاريه. صح لمن احمد بن محمد رد كلام شعبة وقال لعله كان بغير علمه، يعني هو مشي كده ولا بتاع جامد على العود وهو لا يجد، او لعله انبعث من بيت الاله والبيت كلها جنب بعضها، فربما اتبع على شعبة بن حجاج ان هذا من جاري وكان من جاري جاره. المهم لكن الشاهد هنا أن شعبة لم يتردد في إسقاط رواية راوي عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله لأنه سمع صوت قنبور ينبعث من جاره. فالأغاني حرام وهي مشرفة للعدد. طبعا لما أقول الأغاني يعني الأغاني الموجودة. الأغاني الموجودة.
والله أعلم.
ماذا راح تسعى رجل الموسيقى؟ الموسيقى حرام كلها. حتى الدخ. حتى الدخ. حرام كله إلا إما تعلق الدب للجواري في الأطراح، لأن الدب من المعاد، الدب من المعاد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا، لا يكونن من أمتي أقوام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرض يعني يستحلون الزنا والحرير والثمر والمعاجز. فشوف المعارف معطوفة على بقيه المحرمات، وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما تستحلون فجعلوها حلال. فبهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة اتفق العلماء على تحريم الزنا. وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله له رسالة له جزء لطيف مثل هذا العام اسمه تحريم آلات الصرف. بيرد هذا الكتاب الشيخ الألباني كتبه من حوالي 40 سنة ردا على مقال نشر في جريدة بعض الأحزاب الإسلامية آنذاك، وكتب نص المقال وأنا لما قرأت نص المقال تعجبت، لأني كنت كتبت كتابا طبيعة كتاب الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتاب اسمه طبيعة صمت المآلي الرد على الشيخ محمد الغزالي. فأنا أتكلم عن نفس الإنهاك، فقلت إن في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياة. ده يسأل يقول لك سياحة فنادق تدخل عشان الإسلام جنة إيه؟ رجل صندوقي. عايزين ندخل رجل كذا ونشوف ليه عايزين أول ما دولة الإسلام تقوم يلاقي مسلمين في كل مجال. يا أخويا على ما يجي الإسلام مش هتلاقي أصلا. إنه هيكون تحالف. لو واحد حطه في سياحة وفنادق على بال ما الإسلام يجي ويقف قلنا هتلاقيه. على بال ما توصل إن شاء الله يكون ده رحمه الله من سنوات. ما بعيدا لقيته اساسا وكان حي بلده مرتد. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والزارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم، واحنا بنعرف عشان برضه ما يقولش ان احنا مش عايزين دول، احنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم وكل حاجه دي كلها بس بدور الشرعي. فانا اتكلمت وانا بقول الكتاب كله الايه قلت ايه؟ ولربما قال والموسيقي المسلم والصبان المسلم والزمار المسلم كل هذا. فبعض الناس إلى أمانه وقال يعني كلمة الموسيقى المسلم والطبال المسلم ده برضه تهكم وتجاوز وكده. فلما وقفت على شكل ابن الألباني حفظه الله ولقيت بقى المقال اللي الشيخ ناصر لأجله ألف هذا الكتاب عرفت إن أنا كنت بقى أنا عامل كده مع أنني لست بدكتور. ها ده الشيخ من غير ما يجيب معاه المقال ده يقول دول اللي نص المقال في الجريدة في المجلة دي بيقول إن إحنا يعني الجلاليس وكل حاجة بقى بتفوز يعمل سيمفوني، واحنا ليس عندنا معاني الام رجاله على خير واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه وهداك ولا اللي بتاعي. فانا يعني الحقيقه استغربت وضحت انا عايز اعرف موسيقى اسلاميه ازاي الوطن هيكون مقلوب على مين. مثلا
او مثلا يعجب الانسان مثلا او يعجب رد حسب اعجاب ايه يعني الثقه الاسلاميه وثقه مثلا الغربيه هو يعجب يخطط وثقه الجاد وسهل يكون جربان ويربط له بالشد ومن الراحل واحنا لا نعرف جوابات كده نلبس بقى ايه لبس صحيه بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعجب الطنبوش ونعجب ما انا عجبت من الكلام ده ايه معنى من ثقه اسلاميه وعمال زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عسكري يقف قبال بكروبه وليه حاجه كده شرفنا وطر رقبتنا عند الغرب فشوف الكلام شوف يصل من المساله الى هذا الحد ثم لا تنتقل ابدا اذا كان الجنس والمغنيات والكلام ده ويثار هذا للشباب اللي يطلع عوال السبيل يطلع ايه للبنان يقول لي حوالي 50 سنه عشان المنام وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر انه فتح قلوبا به وفتح اذانا ثم بكلامه ولكن لما اقول هذا الكلام اقول ان عمالين يسمعوا الاغاني بتسمعوا الشكوى هؤلاء الحقيقه انا لا اعلم احدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى يدور عليهم الفتوى اكثر ان الغناء حلال او ان الموسيقى حلال فكله حتى الشرطه حرام الا في المناسبات وللزواري للنساء احنا جماعه اللي كنا عايزين نطلع عليهم كده يقول لك فرقه اسلاميه لضرب الجرس وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحده ولابسين شنكات جديونات عرفت ايه الفرق بينهم مش مهم ولابسين بتاعها كده واحجاب رحت اصلي مع مره في المسجد بتاع المعهد الديني الاجانب واول مره اشوف صفوف وصوبة عداء استغربت جدا قال لك أم الفرقة جاية تصلي في الفرقة قال لك فرقة إسلامية الفرقة الإسلامية قال لك إن إحنا فعلا بديل للفرق اللي هي فعلا تبعها الكلام ده هي برضو نفس الموسيقى الإسلامية الهادئة الهادفة وتعجب الطربوش والكلام ده أنا قد يعلم هؤلاء جميعا أن هذا لا يجوز ولا يحل وسئل سيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هم برضو يستغلوا الكلام على حرف اللحن يقول لك شيخ الاسلام بيكون يزيد حق اللحى في كل حكم. في دار الاسحاق. طب خذوا شيخ الاسلام كله. ما تردوش الاسلام في حاجه وتسيبوه في حاجه خذوه كله. فإذا شيخ الاسلام جاء فأنا بقول لكم الاسلام الكبير اللي يقول وصول في الفتاوى ونجمع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال. ضرب الدف للرجال فقال هذه العباره. قال لا يفعله إلا النخرني. ولقد اقول للعلماء مالك والشافعي في التسديد التسديد على هؤلاء يجعلك ان يضرب بالدف ان المرء يضرب بالدف انما هو بالدف الرجل لا يضرب بالدف فضرب الدف لا يجوز للرجال انما يجوز للنساء وفي المناسبات فانا عندي بعض الناس كل ما تقول كلمه واسعه كلمه واسعه فماذا تعني بها؟ اعني بها ان اصبح مثلا وما جرى مجرى الفرح لما ثبت ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انني نذرت ان ارجعك الله سالما ان اضرب بين يدي بالشفق فقال لها اوفي بنذرك فلا شك ان رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم اجل من العيش رجوعه سالما اجل من العيش فبالاضافه لانها نذرت نظر بشيء مباح في حقها ان يجوز بالضبط للنساء فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيد والله نزوره عليه الصلاه والسلام سالما فقال لها صلى الله عليه وسلم اوصي بنذره الله اعلم. طيب هذا شاهد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله.